بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مكان المصلي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام يقع تارة في الزكاة وأخرى في الخمس. أما الزكاة فتقدم الكلام فيه، فأما الخمس فيقع الكلام فيه تارة من حيث الحكم التكليفي وأخرى من حيث الحكم الوضعي. أما بالنسبة إلى الحكم التكليفي فلا أشكال في حرمة هذا التصرف، يعني شراء شيء بما فيه الخمس بمال فيه الخمس وجعله ثمنان، أو أكل ذلك بيع الخمس بتمامه، بيع مال تعلق به الخمس بيعه بتمامه أو يوم هذا من جزمه، فإنه تصرف في المال الغير بدون إذنه. فقد دلت على ذلك روايات خاصة أيضا، لا يحل لأحد من يشتري من الخمس حتى يصل إلينا حقنا وغير ذلك من الروايات. فقد أرد في الرسائل بعضا من ذلك، عدم جواز التصرف في الخمس فيما تعلق به الخمس، بل لا بد من إيصال حقهم سلام الله عليهم. هذا من جهة الحكم التكليفي فلا يحتمل فيه الجواز شرعا، فأما من جهة الحكم الوضعي يعني صحة هذه المعاملة وبطلانها، فهل يلحق ذلك بالزكاة كما ذكره قدس الله نفسه أو أنه لا يلحق به؟ المعروف والإلحاق، فأنه لا فرق بين الزكاة والخمس في أن المعاملة الواقعة على المال الشخصي معاملة فيولية، فإن أجاز الحاكم صح وتعلق الخمس بالبدل ثمنًا أو جثمنًا، فإن لم يجز المعاملة كانت المعاملة باطلة فيبقى مقدار من المال على ملك المالك. ولكن الصحيح أن الأمر ليس كذلك، بل المعاملة صحيحة على الإطلاق ولا حاجة إلى إجازة الحاكم أصلا، بل وجه في ذلك الروايات المعتبرة، يعني الروايات الكثيرة وفيها المعتبرة الدالة على تحليل المناكب والمساكين والمساجد. حللوا سلام الله عليهم هذه الأمور لعل بل يقع الشيعة في زيغ وحرج إرفاقا بالشيعة وبمواليهم سلام الله عليهم. حللت هذه الأمور المناكب وكذلك المساكن والمساجد، والمعروف بينهم وهذه الروايات كثيرة أيضا عقد لهم في الوسائل الباب، وهذه الروايات كثيرة منها قوله عليه السلام ما أنصفناكم اليوم إن كلفناكم. بل سأل الإمام عليه السلام أنه يصل إلينا أموال نعلم أن فيها حقكم، فأجاب سلام الله عليه ما أنصفناكم اليوم إن كلفناكم، باعتبار أن الناس لا بل لا يعطون الخمس ولا يلتزمون بهذا الحكم، فإذا كان المشتري أو البائع مكلفا بذلك لا محالة يكثر، لا بد من إعطاء الثمن أولا وبعد ذلك إعطاء الخمس، لأن المفروض أن خمس هذا المال لهم سلام الله عليهم بين سهل الإمام وحق السادات الراجع إليهم سلام الله عليهم أولا. لهذا يوجب حرجا بالنسبة إلى شيعتهم سلام الله عليهم، وهذه الروايات عملها الأكثر أو المشهور على مورد لا يكون طرف المعاملة معتقدا للخمس، كالعامة مثلا أو الكافر مثلا، يشتري الإنسان ممن لا يعتقد الخمس، ونحن نعلم أن في ماله الخمس والأحكام مشترك بين الشيعة والسنة جزمان، إذا لم نقل أنه مشترك بين المسلم والكافر فلا محالة مشتركة بين أفراد المسلمين. لا يختص الحكم ببعض دون بعض، والآية المباركة مشتركة: واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، إلى آخر الآية المباركة. فهذا الحكم عام لجميع المسلمين، فهو مكلف بالخمس، وهذا المال خمسه ليس له، وإنما له أربعة أخماس. إذن يقع المشتري في ضيق، وقال صلى الله عليه: ما أنفقناكم اليوم إن كلفناكم، لا بد من أن يعطي الثمن وبعد ذلك يعطي الخمس، وهذا خلاف الإنصاف. إلا أن في هذه الروايات ليست شائبة الاختصاص لمن لا يعتقد الخمس، بل الروايات مطلقة لمن لا يعتقد الخمس أو يعتقده ولا يعطيه. حاصل لا يعطي كجملة من الكسلة والتجار وغيرهم ممن يكون لهم الزائد على مؤونة السنة، فهذا يجمع عليه الخمس. ولكن المشتري من أو الواصل إليه المال بهبة أو بإرث أو بغير ذلك، لأن عبارة الرواية مطلقة: يصل إلينا أموال ونعلم أن فيها حقكم. ولا نعرف وجها لتخصيص هذه الروايات بمن لا يعتقد الخمس، غير أن المشهور أو الأكثر خصصوا ذلك، وقالوا إن هذه الروايات ناظرة إلى العامة وأنهم لا يعتقدون الخمس، فحيث إنه لا قرينة على هذا التقييد فالأخذ بالإطلاق بلا مانع. يؤخذ بإطلاق هذه الرواية: وكل مال فيه الخمس إذا أعطى صاحبه لشخص آخر ثمنًا أو مثمنًا أو صداقًا، صداقًا في النكاح أو غير ذلك. مقتضى إطلاق هذه الروايات أنه لا يجب على الآخذ إخراج الخمس، بل التكليف متوجه إلى من عليه الخمس، ويحرم له التصرف ويحاسب بذلك يوم القيامة، كما في بعض الروايات: إن الله يحاسبه. فعلى ذلك لا تحتاج المعاملة الواقعة على الخمس ممن يعتقد الخمس أو ممن لا يعتقد الخمس ولا يعطي حسيانا، يعطي ولا يعطي الخمس، بالنسبة إلى الآخر ليس عليه شيء، وإنما التكليف متوجه على المعطي. وبطبيعة الحال تكون هذا الإذن إذنا في المعاملة، يعني إجازة للمعاملة من ولي الأمر، فينتقل الخمس إلى البدل، يعني هذا الثمن الذي كان فيه الخمس اشتري به، فرضنا أنه اشتري به دار، بالنسبة إلى البايع الذي باع داره يملك تمام هذا الثمن، ولكن الخمس يكون في الدار التي اشتراها لا أنه يكون ساقطا. وإذا فرضنا أنه هبة بلا عوض ينتقل إلى ذمته لا محالة. وتمام الكلام في باب الخمس إن شاء الله، يعني في البحث عن التحليل الذي صدر منهم سلام الله عليهم، ويؤيد ذلك الرواية الخاصة الواردة في الركاز أنه وجد ركازا كنزا مدفونا في الأرض، ثم بعد ذلك باع جميعه. فعلى من الخمس؟ يسأل الإمام عليه السلام أن الخمس هل هو مثل الزكاة يتبع العين؟ فالمشتري لا بد له من إخراج الخمس، ثم يرجع إلى البايع ببدله، أو أن الخمس واجب على من أخرج الكنز. قال عليه السلام: ومزمون الرواية أنه ليس على المشتري شيء، وإنما هو اشترى بثمن له، أعطى ثمنا واشترى هذا المال، فليس عليه شيء، فإنما القوم على ضايع الركاز، لا بد بل لهم من إخراج القوم، فإنه تشريف متوجه إليه. والرواية وإن كانت ضعيفة إلا أنها تكفي مؤيدة لما ذكرناه، والعمدة روايات التهذيب. هذا تمام الكلام في القنص. أما بالنسبة إلى من عليه واجب من الواجبات زكاة أو خمس أو مزال من الحقوق الشرعية مديون فمات، ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز التصرف في تركته ما لم تفرغ ذمته عن هذه الحقوق، فإن المال مشترك بين الحقوق وبين الورثة، فلا يجوز لا للوارث ولا لغير الوارث أن يتصرف في هذا المال قبل أداء الحقوق. وذكر بعد ذلك حكم الدين، وإنما جعلهما مسألتين. الظاهر أنه لا فرق، لأن الزكاة والخمس والمزالين أيضا داخل بل في الدين، إلا أن الفرق أن هذا الدين راجع إلى جهة عامة من الفقراء والسادات، مع حدوث فهم الإمام عليه السلام مالكه معلوم. وبقية الديون يعني ما فرضه دينا المالك معين ومعلوم، لذا هنا فرض أن الدين قد يكون مستغرقا. وذكر فيها أنه لا يجوز التصرف في التركة إذا كان على المجلس دين مستغرق، وإذا فرضنا أن الدين غير مستغرق في مثل ذلك فصل بينما إذا رضيت الدنيا بالتصرف وما إذا لم يرضوا. فإذا رضي الغرماء بالتصرف في هذا المال أيضا لا بأس بالتصرف، وإلا فلا يجوز. بعد ذلك ذكر حكم القاطع إذا كان بعض الورثة قاطرا، لأجل أن الدين في المسألة الأولى جهة عامة من الفقراء أو من السادات، فلا معنى للرضا وعدم الرضا فيه إلا أن يرجع إلى الحاكم الشرعي وليهم. مثلا لا يمكن المالك أن يرضى ولا يرضى، المالك والجهة والكلي الفقير والكلي السيد. مثلا في المظالم المالك مجهول على الفرق، لا يمكن الاسترضاء منه، لأن هذا هو جهة الفرق. وإلا فالكل داخل في باب واحد، فإن الميت مدين إما للفقراء أو للسادات أو لشخص مجهول أو للإمام عليه السلام، أو أن له بل غريما معينا زيد بن عامر يطلبه كذا مقدار في ذمته. هذه الظروف كلها من واد واحد. فكان عليه قدس الله نفسه أن يذكر في المقام الحج أيضا، فإنه أيضا دين على ذمة الميت أنا ما صرح به في بعض الروايات وهو مستنبه أيضا. الحاج دين يخرج من أصل المال، حاله حال سائر الديون، هو والديون سوى في هذه الجهة، فلو فرضنا أنه مات فعليه حج واجب، كان مستطيعا ولم يحج، ما نذكره في الديون. وكذلك في الحقوق يجري في الحج أيضا. حالا بين الفقهاء كلام في باب الديون على الإطلاق التي يلحق بها الحقوق الشرعية والحج، وأن المال هل ينتقل إلى الوارث حتى فيما إذا كان الدين مستغرقا فضلا، أما إذا لم يستغرق جميع المال ينتقل إلى الوارث، غاية الأمر أنه يكون متعلقا لحق الغرماء، فهذا المال متعلق الحق كحق الرهانة على ما تقدم الكلام فيه، أو أن الإرث بالمقدار المستثنى يعني الخارج بمقدار الدين أو بمقدار الحج، الزائد على ذلك ينتقل إلى الورثة، فأما هذا المقدار من المال فلم ينتقل إلى الوارث أصلا. أتكلم في هذا المال.